عثمان وعليا وسائر الصحابة أجمعين. وحاصل هذا أن ضرورة الإسناد في الحديث اشتدت بعد وقوع الفتنة وشيوع الكذب وانشعاب أهل البدعة والدعوة إلى بدعهم، وإلا فالسلف من الصحابة والتابعين يقبلون المرسل ولا يسألون عن الإسناد، كانوا في أول الأمر لا يقبلون لا يسألون عن الإسناد لأن الناس كلهم على الجادة في أول الأمر، لكن لما وقعت الفتنة ووقع الانتصار للأشخاص على حساب الدين وعلى حساب العلم اهتم العلماء بالإسناد، لأنه قبل هذه الفتنة لا داعي لهذا الاهتمام لأن الناس كلهم على الجادة، فلما وقعت الفتنة وجد الداعي للتشديد في قبول الأسانيد انبرى لذلك العلماء المحققون. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه قال أخبرنا عيسى إسحاق لا يكاد يروي إلا بأخبرنا، لا يكاد يقول حدثنا، لا يكاد يقول حدثنا، وإنما يروي بأخبرنا باستمرار، ويفسر به المهمل إذا وجدت هذه الصيغة. فلو قال مسلم حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى عرفنا أنه فيما يغلب على الظن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ولو قال مسلم حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بحثنا عن إسحاق آخر، بحثنا عن إسحاق آخر غير ابن راهويه، لأنه لا يكاد يحدث إلا بالإخبار. وضبطنا في صحيح مسلم في أثنائه عن إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى قال حدثنا، مع أن هذا يكون في بعض النسخ دون بعض، والمقرر عنه والمعروف عنه أنه لا يروي إلا بصيغة الإخبار. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس، ما قال حدثنا عيسى ابن يونس، لأن إسحاق قال حدثنا عيسى فقط، فأراد مسلم أن يميزه عن غيره فقال هو ابن يونس، وإذا روى المحدث عن شيخه اسما مهملا يعني غير منسوب وأراد توضيحه لمن يقرأ في كتابه فلا يقول حدثنا فلان ابن فلان، لأنه يقوي شيخه ما لم يقله، يعني ما قال إسحاق عيسى بن يونس وإنما قال عيسى، ولما أراد إيضاحه قال وهو ابن يونس، وأحيانا يقال يعني ابن يونس، فهو يؤتى بها في هذه الحالة ويعني كذلك. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع الذي انقرض بعد قرن أو قرنين من وفاته، المقصود أنه كان متبوعا كالأئمة الأربعة وسفيان، لكنها مذاهب انقرضت وكتب القبول والبقاء إلى للمذاهب الأربعة. عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا وهو ابن كيسان الإمام المعروف فقلت حدثني فلان كيت وكيت، يقول النووي قوله كيت وكيت هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في صحاحه عن أبي عبيدة، وهي كيت وكيت كناية عن الأمر يعني نحو كذا وكذا. قال إن كان صاحبك، قال طاووس إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني إن كان ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على الملي في معاملته فخذ عنه، من أحيل على ملي فليحفل يعني فليقبل الحوالة، وأنت إذا أحلت في العلم على ملي فاقبل وخذ عنه، لكن إن أحلت على غير ملي يعني لا تأخذ ولا تقبل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام صاحب السنن المعروف والمسند الذي ذكره الخطيب في ترجمته، وأما المشهور المتداول فهو سنن لأنه مرتب على الأبواب، وانتقد ابن الصلاح في عد الدارمي مسند، لكن لعله يقصد ما ذكره الخطيب في ترجمته من أن له مسند غير السنن، وأما المشهور المتداول فهو سنن وليس بمسند إلا على المعنى الأعم للمسند وهو الحديث الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، لكن عده لا يقصد به هذا، وإنما يقصد به الكتاب المرتب على أسماء الصحابة. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد، يعني عد بن الصلاح للدارمي في المسانيد انتقد لأنه سنن. اللهم إلا أن كان يريد ما ذكره الخطيب في ترجمته فلا يدرى عن واقعه، ولعله مرتب على المسانيد. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد، مثل ما سبق يعني ابن محمد، يعني لأن الدارمي قال أخبرنا مروان وسكت، ومسلم يريد أن يوضحه للقارئ ولا يستجيز لنفسه أن يقول مروان بن محمد مباشرة لئلا يظن أن الدارمي قال له أخبرنا مروان بن محمد. ولذلك لا تجدون يعني وهو في شيوخ مسلم، شيوخ مسلم الذين يحدث عنهم ينسبهم كيفما شاء. وذلك أمس بالأمس في درس الأمس نسب شيخه إلى سادس جد، له أن يتحدث عن شيخه بما شاء ويقول عن نفسه ما شاء، لكن يقول عن غيره لا. ولذا قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك ماليا فخذ عنه، وهذا طريق للخبر السابق. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ويروي مسلم أيضا عن علي بن نصر، وقد يقلب هذا ويجعل هذا مكان هذا والعكس، ومثلنا به للمقلوب في الدرس درس الألفية. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر كذا تنطق بالصاد وبدون أل، بخلاف النضر بالضاد فإنها تنطق بأل. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي الأديب اللغوي المشهور عبد الملك بن قريب الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه. ابن أبي الزناد اسمه أبو الزناد اسمه عبد الله بن، وابنه عبد الرحمن. عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني في دينه وفي معاملاته ما يؤخذ عنهم الحديث يقال لكل واحد منهم ليس من أهله، يعني أنه لا يوجد فيهم شرائط الأخذ، وإن كان كل واحد يؤتمن على الأموال وأمين في معاملاته وتبرأ الذمة بتزويجه إذا خطب، لأن الشرط متوافر فيه، مأمون في دينه، لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الحديث. قال ابن أبي أويس سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، جمع أسطوانة وهي العمود التي يقوم عليها المسجد النبوي، أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان به أمينا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه، فكنا نزدحم عند بابه. دين والأمانة شيء، وهي جزء مما يطلب في الرواية، يعني الرواية يطلب لها أمران: الدين والأمانة بمعنى العدالة، ويطلب أيضا الحفظ والضبط والإتقان، ومجموع الأمرين العدالة والضبط والثقة، مجموع الأمرين يساوي، يعني العدالة مع الضبط، العدالة زائد الضبط يساوي الثقة. الثقة عبارة عمن توافر فيه الأمران: العدالة والضبط. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حا وحدثني أبو بكر بن خلاد. سفيان هذا يعني فسر في الطريق الثاني، نعم، ولو لم يفسر. ولماذا لم يقل مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سفيان هو ابن عيينة؟ لم يقل هو ابن عيينة، ولا يعني ابن عيينة لأنه سوف يرد في الطريق الثاني. ولو افترضنا أنه لم يرد تعيينه وتبينه في الطريق الثاني، فالقاعدة الأغلبية، لا أقول كلية، أنه إذا كان بين صاحب الكتاب من الستة وبين سفيان واحد أنه ابن عيينة، وإذا كان بينهما اثنان فالذي يغلب على الظن أنه الثوري، لأن الثوري أقدم من ابن عيينة. حا وحدثني أهلي حاء التحويل التي يكثر منها الإمام مسلم فقد يذكرها في حديث واحد 5 مرات، ويحول من إسناد إلى إسناد ليختصر الأسانيد ويجمع الأسانيد على المدار. قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر هو ابن كدام قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. لا يحدث، ضم الفعل يقتضي أن تكون لا نافية ولا ناهية؟ نافية، ولو كانت ناهية لجزمت، لقال: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. والمقصود بالنفي هنا النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح. قال أبو عاصم النبيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. هذا الكلام في عرفنا قوي جدا، كيف يقال صالح وهو يكذب في الحديث؟ لكنهم يطلقون الكذب على الخطأ، يعني مخالفة الكلام للواقع ولو لم يكن عن عمد. والسبب في ذلك أنه إذا رأيت الصالح وقد غلب عليه الزهد والعبادة، غلب على هؤلاء الصالحين الزهد والعبادة حتى جعلهم ينشغلون عن الحفظ والتمييز، وكثيرا ما يقولون أخذته غفلة الصالحين، مع أن الغفلة ليست ملازمة للصالحين، وإنما هي لبعض الصالحين الذين لا يستوعبون الجمع بين العلم والعمل. وأما صالح هذه الأمة وأئمتها هم على رأس قائمة الصالحين، خيار الأمة وأئمتها على رأس القائمة من الصالحين. إذا قلنا غفلة الصالحين وقلنا أن الغفلة ملازمة للصالحين، معناه أن أهل الحفظ والضبط والإتقان ليسوا بصالحين، لكن هم السادة، سادة الصالحين، وبدءا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كبار صحابته وبقية الصحابة والتابعين، هم أهل العلم وهم أهل الحفظ والضبط والإتقان وهم أهل العبادة والزهد والورع. لكن مرادهم بالصالحين الذين انصرفوا إلى العمل حتى عرفوا به ولم يعرفوا بالعلم. وحدثني محمد بن عبد الله بن القهزاد من أهل مرو، مرو مدينة عظيمة بخراسان، ولعلها هي التي تسمى الآن طهران، من أهل مرو قال: سمعت عبدان بن عثمان، عبدان بن عثمان اسمه عبدان لقب، عبدان لقب عبد الله، اسمه عبد الله بن عثمان المروزي العتكي، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك الإمام الذي ضرب بكثير من أبواب الدين بسهم وافر، ضرب بسهم وافر في كثير من أبواب الدين، فتجده في العلم، تجده في العبادة، في البذل، في الجهاد، في الجود والكرم، في كثير من أبواب الدين ظهر أو ضرب بسهم وافر، واجتمع له من خصال الخير ما هو نادر بالنسبة لغيره. يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين. هذه تبعيضية، يعني أنه جزء من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فالغفلة عن الإسناد غفلة عن الدين، والحد الفاصل هو الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء من الزيادة والنقصان في الدين، وبين لقال من شاء ما شاء لولا الإسناد الذي يلزم به الشخص لقال من شاء وافترى ما شاء وزاد ونقص إذا لم يطالب بالإسناد. ومثل هذا لو لم يطالب بعض الناس بالمصدر الذي نقل منه لتقول على الناس، لكن مطالبته بالمصدر الذي نقل منه نظير مطالبة المحدث بالإسناد. الإسناد بهذه الأهمية من الدين، طالب العلم في العصور المتأخرة في وقتنا الآن إذا كانت حافظته لا تسعفه لحفظ المتون والأسانيد وأراد أن يحفظ المتون المجردة عن الأسانيد ويتفقه فيها، أو يقول أنا أراحني أهل العلم وبينوا الصحيح من الضعيف ولا يحتاج أن أتعب في حفظ الأسانيد ومعاناة الأسانيد، وهذا يحتاج إلى وقت، وبدلا من أن أدرس إسناد أحفظ 10 أحاديث وأفهم 10 أحاديث وأستنبط من 10 أحاديث، والإسناد ما دام الحديث في البخاري لماذا أبحث عن إسناد ولماذا أخرج الحديث؟ هذا يوصي به بعض الكبار الآن، يقول أن الاشتغال بمثل هذا اشتغال بما نفعه أقل بالنسبة للتفقه والاستنباط الذي هو الثمرة من دراسة الحديث ودراية الحديث. يعني هذا الإسناد رغم أهميته عند أهل العلم بعض العلماء يزهد فيه، لكن لا يليق بطالب علم أن لا يحفظ أسانيد لا سيما السلاسل المشهورة التي يروى بها قدر كبير من الأحاديث. فليكون طالب علم، وأهل العلم المتأخرين في القرون 8 و9 تجدهم يحلون كلامهم بالأسانيد، فتجده يذكر أقوال ويذكر أحاديث روى ابن عباس روى أنس روى كذا، ثم بعد ذلك بين 2 أو 3 يذكر بإسناده خبرا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحلي به الكلام. فمثل هذا مطلوب من طالب العلم أن يحفظ بعض الأسانيد التي يرد بها أو يروى بها أخبار كثيرة، وتحفظ الأشراف تعينه على هذا، فبمجرد أن يرى إسناد وتحته 10 أحاديث يحرص عليه، لأن مثل حفظ هذا السند يريحه من حفظ 10 الأسانيد. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم غفل من هذا الباب بالكلية، ولا ينبغي أن تكون همته مصروفة إلى حفظ الأسانيد بحيث يغفل عن دراسة هذه الأحاديث والاستنباط من هذه الأحاديث، لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه في هذا الباب. وقال محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله بن قهزاد الذي مر ذكره؟ نعم، حدثني العباس بن أبي رزمة، هنا يقول حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد ثم قال وقال محمد بن عبد الله، هل هذا متصل أو منقطع؟ معلق أو موصول؟ هو شيخه، لقيه وحدث عنه الحديث السابق عنه، ثم قال وقال حدثنا محمد، وقال محمد بن عبد الله، يعني نظير حديث هشام بن عمار في البخاري في المعازف الذي قال عنه الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى قال فكذي عن عنث كقبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يعني حكم الوصل مثل العنعنة، مثل العنعنة، إذا سلم الراوي من التدليس وثبت عنه لقاؤه له ثبت اتصال الخبر. ومنهم من يقول أنه معلق ولم يسمعه منه مباشرة، إذ لو سمعه منه مباشرة لصرح بالتحديث كما صرح في المواضع الأخرى. والذي يرجحه الحافظ العراقي وقبله ابن الصلاح وجمع من أهل العلم أنه متصل حكمه حكم العنعنة. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة، عباس بن أبي رزمة، يقول الشارح ثم إنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل، ولم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة، وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي سامع عبد الله بن المبارك ومات 200 واسم أبي رزمة غزوان. والحافظ بن حجر نقل هذا الكلام الذي ذكره النووي في التهذيب ولم يزد عليه، وترجمت بن أبي رزمة هذا عبد العزيز في التاريخ الكبير والجرح والتعديل والثقات وغيرها من كتب الرجال. فوهم في اسم شيخه، نعم وهم في اسم شيخه، أو يكون الوهم الاحتمال أن يكون من مسلم أيضا. قال: سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوائم، يعني الأسانيد، بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، شبه الإسناد الذي يقوم عليه الحديث ويثبت به الحديث بقوائم الحيوان، فكما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم فكذلك الحديث لا يقوم بغير إسناد، لا يقوم بغير إسناد. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله ابن المبارك، ومحمد هو محمد ابن عبد الله ابن قهزاد الذي سبقت الإشارة إليه، قال: قلت لعبد الله ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. وهذا الحديث نسبه بعضهم للدارقطني مع أنه بعد البحث المستعجل لم أقف عليه في الدارقطني. لا نعم، كيف نسب في بعض المصادر المتأخرة للدارقطني ممن نسبه صاحب الفقه الإسلامي، نسبه للدارقطني. يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا، يعني الطالقاني، عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن يعني، لكن عمن يرويه؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار، عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة، لكن عمن يرويه الحجاج؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن دينار من تابعي التابعين، من تابعي التابعين، فالحديث على هذا معضل، معضل، سقط من إسناد اثنان فأكثر، الله أعلم بالعدد، لكن المتحقق أنهم اثنان. قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، مسافات بعيدة تنقطع فيها أعناق المطي، فالحديث على هذا ليس بحجة، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. تصلي لأبويك تصوم لأبويك لا، لكن الصدقة ليس فيها اختلاف، يعني الصدقة عن الوالدين لا شك أنها أن ثوابها واصل، وقد جاءت الأحاديث بخصوصها. الصدقة ليس فيها اختلاف. في شرح السنوسي اللي اسمه مكمل إكمال الإكمال يقول: وقع في كثير من الأصول إثر قول ابن المبارك ليس في الصدقة اختلاف ترجمة نصها: باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الآثار وقول الأئمة في ذلك. وقع في كثير من الأصول إثر قول ابن المبارك ليس في الصدقة اختلاف ترجمة نصها: باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الآثار وقول الأئمة في ذلك. ولذا وقال سمعته، وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول قال ابن المبارك إلى آخره، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. هذا من الكلام في الرواة الذي يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، الترجمة: باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الآثار، عندك الترجمة تجدها في الصفحة التي تليها على رأس الصفحة. نعم، علما بأن الإمام مسلم لم يترجم كتابه، لم يترجم، ليس فيه تراجم، مر بنا تراجم مذكورة في الشرح لكن لا يوجد لها في الأصل. باب أن بيان الإسناد من الدين هذه من النووي، والشراح ترجموا ووضعوا تراجم لأحاديث مسلم، لكن الأصل أن صحيح مسلم مجرد عن التراجم، ولذا رجح بكونه ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد. على أن القاضي عياض يقول إنه وقف على نسخة عتيقة أصلية مترجمة، مع أن أهل العلم يكادون يتفقون على أن صحيح مسلم مجرد عن التراجم بخلاف صحيح البخاري وغيره من كتب السنة.
اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. قال: فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: إن لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: يقول له القاسم: أقبح والله من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ من غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك، أعظم من ذاك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه. قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول: أخذت ألسنة الناس تكلموا فيه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا شبابة قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلما اعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا يأخذ عنه. قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه. حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي قال عبد الله بن مبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى قال فلقيت أنا محمد بن أحيى بن سعيد القطان فأسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة قال فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام قال حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن أطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي
لأني أكره.
وحدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال محمد هو ابن عبد الله بن قهزاد السابق، وذكرنا في آخر الدرس الماضي أن السنوسي في شرحه يقول وقع في كثير من الأصول إثر قول ابن المبارك، يعني هنا في هذا الموضع إثر قول ابن المبارك ليس في الصدقة اختلاف ترجمة نصها. باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الآثار وقول الأئمة في ذلك. ومعلوما أن هذه التراجم ليست من وضع الإمام مسلم كما أشرنا مرارا في المسألة السابقة وهي الصيام عن الغير أو الصلاة عن الغير. الحديث السابق يقول عياض أجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، يعني إذا مات هل يصام عنه؟ من مات عليه صوم صام عنه ولي، لأن الخبر الذي سيق نعم إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، هل هذا من البر؟ هل هذا ثابت؟ هذا ليس بصحيح. وهذا الحديث مثل ما ذكرنا منسوب للدارقطني ولم أقف عليه فيه، ومع ذلك هو معضل. قال عياض أجمع على أنه لا يصلى عنه صلاة غائبة، وعلى أنه أفائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف. والجمهور على أنه لا يصام عن ميت أيضا شيء، لا نذر ولا غير نذر. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك وأبو حنيفة ونسبه عياض للجمهور. والمذهب عند الحنابلة هو الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أنه في النذر الذي أوجبه على نفسه. وأما ما وجب في أصل الشرع من العبادات البدنية فإنه لا يقبل النيابة، وبعض أهل العلم يجعل النيابة في هذا في النذر وغيره، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عليه صوم نكرة في سياق الشرط فتعم أي شر أي صوم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح قول الحنابلة في هذه المسألة بعد الترجمة التي ذكرها السنوسي وقال محمد وهو ابن عبد الله بن قهزاد الذي تقدم ذكره أكثر من مرة. سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف وسب السلف لا يعرف إلا عن فرقة واحدة هي الرافضة. ولذا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس لهم في الخمس نصيب لأن الله جل وعلا قال في الذين يقسمون بينهم الخمس والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره وهؤلاء يسبونهم ويلعنونهم فلا نصيب لهم في الخمس. فدعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. عمرو بن ثابت ابن أبي المقدام قال عنه الحافظ الذهبي في المغني متروك وقال أبو داود رافضي ثم قال وحدثني أبو النضر أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية يقول النووي رحمه الله في شرحه أبو عقيل فتح العين وبهية بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قيل اسمها بهية قيل إنها سمتها بهية يعني عائشة. ذكره أبو علي الغساني في تقييد المهمل وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المدني وقيل الكوفي وقد ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علي عن الفلاس وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي. ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء. على كل حال هو مضعف لكن كيف قال الإمام مسلم حدثنا أبو عقيل صاحب بهية روى عنه وقد ضعفه هؤلاء الأئمة. يقول النووي فإن قيل فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم فهو جوابه من وجهين أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا ولا يقبل الجرح إلا مفسرا والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصودا بل ذكره استشهادا لما قبله على أنه ذكره في المقدمة التي لا ينطبق عليها شرطه رحمه الله. قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج يعني ما يوجد حل عندك لبعض القضايا يعني ولو يعني ما يوجد عندك وأنت ابن إمام يهودا. فقال له القاسم وعم ذاك قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر فجده لأبيه عمر وجده لأمه أبو بكر يعني بين هذين الإمامين ولا يوجد عندك حل ولا يوجد عندك جواب لمسألة هذا قبيح. إن كان هذا استنهاضا لهمته فكلام طيب صحيح وإن كان يفيد مفاده وراثة العلم فلا فهذا ليس بالصحيح فالعلم لا يورث والأئمة الكبار خلفوا من الأولاد من أجهل الناس وكبار العلماء قبل موته بأيام أو بساعات تصدر الأمة عن أقواله وبعد وفاته مباشرة يسأل أهله وأولاده وزوجاته عن الحداد وأحكامه ويأتي أسئلة من بعض الناس حقيقة لو أن العلم يورث لنام الناس على أعتابه ويسألون عن أشياء يعرفها المتوسطون من طلاب العلم. فإن كان قصده بهذا الكلام استنهاض همته لأنه ابن إمام هدى ليش ما يجتهد صحيح قبيح بابن إمام من أئمة المسلمين يطلع جاهل ولا عامي لكن له ما قدر له. وليس من عيب الإمام أن لا ينجح في تربية ولده أو زوجته، إنما عليه أن يبذل السبب، عليه أن يبذل السبب. إن استفاد الولد أو الزوجة هذا هو المطلوب، وإن لم يستفد فهو بذل السبب. ونوح لم يستطع هداية ولده، ونوح ولوط لم يستطيع هداية زوجتيهما، خلافا لبعض المفتونين الموجودين الآن صنفوا كتب في العقلانية وغيرها وقالوا إن نوحا لم ينجح في دعوته، فشل في دعوته، لأقرب الناس ما نفعه. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام عمه الذي نصره ما استطاع هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، فمثل هذا لا يؤثر. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يهمل أولاده ولا يرفع بهم رأسا ويعتني بالناس وله ضارب من كل باب من أبواب الدين بسهم بالدعوة والإنفاق والعمل والتعليم والعبادة وأولاده ضائعين، لا يقدم لهم ولا نصيحة ولا لزوجاته ولا لبناته، هذا يلام. لكن من بذل ما يستطيع الهداية بإذن الله جل وعلا، القلوب بإذن الله. فإن كان مراده بهذا يستنهض الهمة هذا كلام طيب، وإن كان مراده بهذا أن العلم يورث فلا. فجاء الجواب من ابني الإمامين المهديين، جاء الجواب. فقال له قاسم عم ذلك، قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله، يعني فهم عقل النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أن أقول بغير علم، أن يفتري على الله بغير علم. وبعض الناس يحرج أن يقول لا أدري، بعض الناس يحرج، ونسأل الله العفو والمسامحة، هذا يحصل، يحرج أن يقول لا أدري، فتجده إما أن يجيب بخطأ أو يجيب بجواب لا يفيد السائل. أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، أن يفتري على الله، يكذب على الله، يوقع عن الله بما لم يأتي منه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين يوقعون عن الله بغير علم هؤلاء يكذبون على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يتفتروا على الله الكذب. المقصود أن مثل هذا توقيع عن الله، والمفتي يقول هذا حكم الله، وقفت على كتاب، أنت تسأل والإسلام يجيب بأجوبة كلها إنشائية لا تستند إلى دليل، يقول أنت تسأل وفي جميعها ينازع لأنها كلها من اجتهاداته، ويقول أنت تسأل والإسلام يجيب. وبعض المشايخ يجيب بالدليل من الكتاب والسنة، وإذا قيل له جاء السؤال ما رأي الدين بكذا قال يا أخي ما عندي رأي دين، أنا عندي رأي الشخصي القابل للاجتهاد، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا يقول أنت تسأل والإسلام يجيب، فشتان ما بين النوعين والصنفين. يقول أو آخذ عن غير ثقة، هذا قبيح جدا أن يحمل الدين عن غير ثقة، لأن غير الثقة لا يؤمن على الدين، لا يؤمن على الدين، وأيضا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. قال فسكت فما أجاب، جواب مقنع. لو افترض أنه ما أجاب ولا عن مسألة ما يضير هذا الإشكال فيما لو أجاب عن مسألة بجواب الخطأ، ونسأل الله التجاوز. قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر من الخبر السابق، يعني أبا بكر وعمر، يعني عمر بن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك، يعني يحيى بن المتوكل حاضر. قال وحدثنا عمرو بن علي أبناء، وش عندكم؟ ابنا سألوه سألوه عن شيء. أبناء لعبد الله بن عمر سألوه. هو بن عمر هذا المتأخر، ما هو عبد الله بن عمر الصلب، لا، هذا المتأخر عنده أبناء سألوه عن شيء لم يكن فيه عنده علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى. واضح الكلام، السياق ظاهر، أبناؤه سألوه فما أجاب، وهذا حاضر، كيف ما تجيب أنت ابن إمام الهدى؟ لأنه ما في إشكال. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثابتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. على هذا فجرح الرواة وذكرهم بما يكرهون، وإن كان ذكر الإنسان المسلم بما يكره غيبة كما جاء في الحديث الصحيح، لكن هذا النوع من النصيحة لله ولرسوله ولدينه فهذا واجب، كشف أحوال الرواة واجب، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس المراد به عيب هؤلاء الرواة ولا النيل من أعراضهم ولا أديانهم، إنما المراد النصح لله ورسوله ولدينه، فمثل هذا ليس بغيبة. طيب، إذا تكلم شخص ويجرح ويعدل في أناس لا أثر لهم في الرواية، يعني إذا بيح الجرح والتعديل فيما له أثر في الرواية بل يجب ذلك لأنه لا يتم الواجب إلا به، فكيف يباح ويستبيح الإنسان أن يطلق لسانه في أعراض المسلمين في كلام لا أثر له؟ وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، قال: وقف على شفيرها العلماء والحكام، قالوا: أخبر عنه بأنه ليس بثبت ولا عليك شيء. المقصود أنك لا تريد النيل من ذات الشخص، ولا تتفكه بعرضه، ولا تريد أن تأكل لحمه، وإنما تريد أن تبين للناس أن مثل هذا لا يروى عنه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر، عن شهر بن حوشب وهو قائم على أسكفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه، يعني رموه بالنيزة، ويريد أنهم تركوه، يعني رموه بما يستحق به الترك. ولذا جاء في بعض النسخ من الصحيح: إن شهرا تركوه. قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه تركوه بالتاء والراء، وضعفه القاضي وقال: الصحيح بالنون والزاي، قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. وقال غير القاضي: رواية التاء تصحيف، وتفسير مسلم يردها، ويدل عليه إن شهرا ليس متروكا، بل وثقه كثيرون من أئمة من كبار أئمة السلف أو أكثرهم من وثقه أحمد بن محنبل ويحيى بن معين وآخرون. المقصود أن شهر اتهم بسرقة خريطة فيها متاع، يعني كيس فيه متاع، وقال القائل وهو من أهل الفضل، يعني هو من رواة الحديث ومن أهل الخير، فاتهم بهذه التهمة، والتهمة إلى الأخيار تسري بها الركبان إلى الآفاق، ولا يقتصر على المتهم بل يرمى جميع الأخيار كما هو الحاصل، ما أشبه الليلة من البارح، لو يخطئ رجل حسبة يقول كل أهل الحسبة يخطئون، لو يخطئ طالب علم قيل هذا هو المطاوع، لو يخطئ عالم قالوا ما عندنا علماء، وهكذا. ولذا قال القائل: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. ما اقتصر على شهر فقط، عمم كل القراء غير ثقات ولا أمنا، وهذا يدور في مجالس الناس وفي وسائلهم على أشدها الآن، يعني لو يخطئ رجل حسبة قال أهل الحسبة كلهم على هذه الطريقة، كلهم يحتاجون إلى تأهيل، كأنهم مرضى نفسيين يحتاجون إلى تأهيل كلهم، لأنه وجدت أخطاء يسيرة لو قوننت بأخطاء غيرهم صارت لا شيء. لكن هذه سنة إلهية أن من يعارض شهوات الناس لا بد أن يعارضه الناس، لا سيما أصحاب الشهوات. وقد مع الأسف ينطلي هذا وعلى بعض الأخيار لأنهم يسمعون يلقنون فيتلقنون، وهذه غفلة. على كل حال، قول الشاعر فرية، يعني إذا كان إن ثبت هذا عن شهر، كثير من العلم يشكك في ثبوت هذه القصة، إن ثبت عنه فهو المسؤول عنه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، وإذا حصلت هفوة أو زلة في حلقة من حلقات التحفيظ، قيل كل من ينتسب إلى حلقات التحفيظ اتصل بهذا الوصف. هم بشر وليسوا بمعصومين، يحصل منهم ما يحصل من غيرهم، لكن هم أقرب الناس إلى الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلم، هم أقرب الناس إلى الخير. فإذا اتهم مثل هؤلاء فغيرهم من باب أولى، والله المستعان. قال رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة وابن سوار قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو، قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري أن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول الناس لا تأخذوا عنه، قال سفيان بلى، يعني قل عنه، قل ما تبرأ به ذمتك، لأن العصر عصر رواية وعصر تبليغ، لا بد من جرح الرواة، ولو كانوا خيار عدول في أنفسهم أهل دين، لكن إذا لم يكونوا من الحفاظ الضابطين يقال لا يؤخذ عنهم العلم. ولن تجد بعض الناس لخلاف يسير، وقد يكون هذا الخلاف لا أثر له ولا حقيقة له، يقال لا تأخذ عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان، للتنفير عن أمثال هؤلاء، والله المستعان. وإذا حدث حدث بأمر عظيم فترى أن أقول الناس لا تأخذ عنه، قال سفيان بلى، قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه. وهذا إنصاف، والمسلم مطالب بالعدل والإنصاف. أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وبعض الناس إذا نقم على أحد مسألة نسي جميع الحسنات وجعل نصب عينيه هذا الخطأ وصار يشيعه ويكرره، وصار هو الأصل. لا يا أخي، الأصل الخير، وأخطأ في هذه المرة أزل، الله يعفو عنه وعنه، وتعالج، يعالج هذا الخطأ بالطرق المناسبة التي تترتب عليها آثار. أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد بن عبد يعني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي الملقب بعبدان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك، وهو يروي عن عبد الله بن المبارك بدون واسطة، قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه، وهو من أهل الخير والفضل والصلاح، لكن يحذر في الرواية لأنه ليس من أهلها. وحدثني الفضل بن سالم قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد، فأخبرني أن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. لعله محمد بن سعيد المصلوب هو، ولا ما هو؟ نعم، ما هو محمد بن سعيد المصلوب؟ نعم، ها ذكره الشارح قال نعم محمد بن سعيد المصلوب مصلوب على الزندقة، هو كذاب الضاع، وعلى سبب خرج له الترمذي حديثا واحدا. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال قال لم نرى الصالحين في شيء أكثر منه في الحديث. والمراد بالصالحين الذين تفرغوا للعبادة وغفلوا عن العلم وعن حفظه فوقع الخطأ في كلامهم، وليس المراد بالكذب أنهم يفترون، لا، إنما لغفلتهم عن العلم واشتغالهم بالعبادة لأنهم أهل صلاح وأهل زهد يقع في حديثهم الخطأ بكثرة، لأن الحديث له رجال، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى معاناة. لم نرى الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث، لأن هذه لو سمعها مغرض حملها على غير محملها. وكثيرا ما يقول أصابته غفلة الصالحين والمراد بالصالحين الذين غفلوا عن العلم واشتغلوا بالعبادة، هؤلاء فيهم خير وفيهم صلاح، لكن يقع الخطأ في كلامهم بكثرة، والكذب هنا المراد به الخطأ. وبعضهم يعني في تعليقات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على التقريب قال الصواب غفلة بعض الصالحين، لأنه ليس كل الصالحين فيهم غفلة، ليس كل الصالحين فيهم غفلة، وإنما رأسهم ومقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كبار صحابته وبقية الصحابة وخيار الأمة من أئمة الإسلام هم الصالحون، إن لم يكونوا هم الصالحين فمن الصالحون؟ ومع ذلك هم حفاظ الإسلام وبهم حفظ الدين. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان فسألته عنه، فقال عن أبي: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يبين المراد رحمه الله يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يعني يجري الكذب على لسانهم من غير قصد. سبق لنا أن الكذب كما يطلق على العمد يطلق على غير المتعمد من الخطأ والسهو. ولا يتعمدون الكذب، قال حدثني، لأنهم لو تعمدوا الكذب يمكن أن يوصفوا بأنهم صالحين؟ لا يمكن أن يوصفوا بأنهم صالحين. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حديثا. هذا معروف عند الحجاز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم، المصلوب هو المصلوب، معروف معروف كذابي، صلب بالزندقة كما قالوا في ترجمته. قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول حدثني مكحول، يعني ما هو بيقول حدثني مكحول قال حدثني مكحول، يعني مكحول يروي عن مكحول هو واحد، لكن يكرر الأحاديث التي رواها كلها عن مكحول، قال حدثني مكحول ثم قال حدثني مكحول إلى آخره. فأخذه البول قال فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان ولا أبان، أولا نظره في الكراسة من غير إذن صاحبها هل هي مثل نظر الناظر في الكتاب، يعني شخص يكتب له خطاب تنظر فيه؟ لما يجوز يا أخي تطلع على أسراره. فهل نظر هذا في الكتاب من غير إذن صاحبه، استغل الفرصة يوم قام للدورة أخذ ينظر في الكتاب، هذا يذم ولا ما يذم؟ لا، لا يذم، لأنه قامت عنده قرائن أو حاك في صدره أن في حفظه شيء وفي روايته شيء فأراد أن يتثبت، والتثبت ما فيه إشكال. حدثني أبان عن أنس أو أبان عن أنس، منهم من يقول بمنعه ومنهم من يقول بصرفه، وممن يمنعه من الصرف ابن مالك، وأما صرفه فهو الصحيح، ولذا قالوا من منع أبان فهو إيش؟ أتان، من منع أبان فهو أتان. على كل حال الأمر سهل، لأنه مثل ما تقدم مثل عفان، إن كانت النون أصلية صرف، وإن كانت زائدة يمنع من الصرف، فإن كان من الإباء من الرف إباء فهو ممنوع من الصرف، وإن كان من الإبانة التي القطع فالنون أصلية إذن هو مصروف. قل مثل هذا في حسان وغيره عفان. وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام عفان يترجح منعه، لماذا؟ لزيادة ألفون، لأنه من العفة لا من العفن. نعم، وهناك يترجح هنا يترجح منعه عفان، هناك ترجح صرفه لأنه من أخذه من الإبانة والقطع أولى من أخذه من الإبانة. على كل حال الخطب سهل، وقل مثل هذا في حسان إن كانت النون أصلية من الحسن فهو مصروف، فهو إيش؟ مصروف، وإن كانت مزيدة من الحس فيكون حينئذ ممنوع من الصرف. أنهم يقول قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعوا من محمد بن كعب قال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد، هو يرويه عن محمد بواسطة ثم أسقط الواسطة، يروي عن محمد بن كعب بواسطة ثم الذي هو يحيى بن فلان ثم أسقط يحيى فصار يرويه عن محمد بدون واسطة طلبا للعلو وتدليسا على السامع إن كان لقي محمد. قال رحمه الله حدثني، يقول رحمه الله تعالى أن الشارح، وأما هشام هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهم البصري ضعفه الأئمة، ثم هاهنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله إنما ابتلى هشام، يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعده أنه سمعه من محمد، وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفا لأنه ليس فيه تصريح بكذب، احتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاق المبرزين من أهل العارفين بدقائق أحواله أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك، وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال أئمة الجرح بنحو هذا وكلها يقال فيها ما قلنا هنا والله أعلم. ولا يمنع أن يكون الحديث مروي عند شخص عن آخر بواسطة ثم يتم لقاؤه له فيرويه عنه بدون واسطة. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة اللي هو عبدان يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، يوم الفطر يوم الجوائز. هذا الحديث يراد به ما روي إذا كان يوم الفطر يوم عيد الفطر، وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين أغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها. يسمى ذلك اليوم يوم الجنائز، وهذا الحديث يقول رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحافظ أبي محمد ابن عساكر الدمشقي، ورواه الطبراني في الكبير في الجزء الأول صفحة 196، وفي المجمع في الجزء الثاني مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 201، يقول فيه جابر الجعفي وهو متروك. من هذا الرجل؟ قال قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجواز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني بن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم، وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث والله أعلم. يعني عمدة الحنفية في العفو عن يسير النجاسة بقدر الدرهم البغلي على ما يسمون، عمدتهم في ذلك القياس على الاستنجاء أن المحل لا يمكن تنظيفه، لا بد أن يبقى فيه في حال الاستجمار بالأحجار، وأنه لا يمكن أن ينظف إلا بالاستنجاء بالماء، وإذا صحت الصلاة مع الاستجمار يعفى عن قدر الدرهم. وأما الحديث المروي بهذا فهو باطل، وعلى كل حال قول الحنفية مرجوح بلا شك، والجمهور على أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات، وعند الحنابلة والشافعية حتى ما لا يدركه الطرف، يعني أمثال رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه. لا، والآن قاسوا على هذه المسألة المختلف فيها يسير النجاسة المعفو عنه، قالوا الربا يسيره معفو عنه قياسا على النجاسة اليسيرة، يعني الأصل مختلف فيه والقول مرجوح ثم يقاس عليه. والله المستعان. رأيت روحة بن غطيف صاحب الدرهم صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره أو كره حديثه، يعني لأني وأصحابي كلنا نكره حديثه، يعني ما فيه شخص يعني تخجل أن تجلس عنده أو يراك الناس عنده، موجود هذا وهذا منهم. قال حدثني ابن القهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك يقول بقية صدوق، صدوق اللسان لكنه يأخذ عن من أقبل وأدبر ومع ذلك يدلس، ولذا يقولون بقية حديثه ليست نقية فكن منها على تقية، ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدبر، يعني أنه يأخذ عن الثقات والضعفاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة يقول ما رأيكم في أخذ الإجازات في القرآن؟ الإجازة من عالم يتشرف الإنسان بالانتساب إليه كالإجازة في الحديث، يعني يحرص عليها من أجل إبقاء خصيصة هذه الأمة الإسناد الذي يصلها بنبيها عليه الصلاة والسلام. أما الإكثار من هذه الإجازات وتضييع الأوقات لمجرد الإكثار ليقول أنا أجزت من فلان وفلان وفلان وعندي 10 إجازات أو 20 إجازة ومضي على الأوقات، ويأخذ عمن هب ودب كما هو حال بعض طلاب العلم، مثل هذا غير مرضي، لأن الإجازة أثرها العملي ضعيف، أثرها العملي ضعيف. وسبق الحديث بهذا بالنسبة للإجازة في السنة، يعني ينتقي من الشيوخ الموجودين الذين يجيزون، هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك وأنت تنتسب إلى هذا العالم فعليك بالانتقاء. يعني أخذ إجازات من عوام مجرد أنهم أجيزوا من قبلهم، أخذوا إجازات من أناس عليهم ملاحظات في العقائد وفي العمل، مثل هذا لا ينبغي، لا يشغل طالب العلم نفسه بهذه الأمور. وقل مثل هذا في إجازات في القرآن، المقصود أن الإنسان عليه هو أن يتقن، فإذا أتقن عليهم أحد، إذا أتقنت أنت ما عليك من أحد، لأنك مطالب بما تعرف. وافترض أن هذا الشيخ الذي أجازك أتقن الناس وأنت عندك خلل، مش تستفيد؟ القرآن ثابت بهذه إجازة وبدونها، والسنة ثابتة بإجازة وبدونها، لكنه في كثير من الحالات يعني ذهبوا إلى بعض الأقطار وأخذوا إجازات ما يشهدون الجماعة، من شيوخ ما يشهدون الجماعة، ومن شيوخ عندهم تصوف فيه غلو، ومن شيوخ عندهم عقائد فاسدة لأن عندهم إجازات، ما الداعي لها؟ إذا كان المسألة مسألة إن عندي إجازات لذات هذه الكلمة، هذه حقيقة مرة، يعني لا ينبغي أن يكون هدف طالب العلم مثل هذا. نعم المحافظة على خصص هذا الأمة طيب، لكن لا يكون على حساب ما هو أهم منه. هذا يسأل عن أفضل طبعة لتحفة الأشراف. نعمدتنا على الطبعة الأولى، طبعة الهندية، طبعة عبد الصمد شرف الدين، وطيبة متقنة حقيقة، ما لاحظنا عليه شيء يذكر. ثم ظهرت الطبعة الأخيرة الدكتور بشار حواد معروف العراقي، حقيقة أنا ما أتعامل، هي عندي لكني ما أتعامل معها لأن عنايتي بالطبعة الأولى، وهو مظنة التجويد، هو مظنة، اطلعنا على كثير من تحقيقاته فيها تجويد. هذا يقول رجل صلى إمام بجماعة وكبر مأموم قبل الإمام، ما حكم صلاة؟ يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، صلاته لم تنعقد، صلاته لم تنعقد، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فلا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير إمامه. وهل تنعقد منفردا؟ لا، إنما تنعقد بإعادة هذا التكبير. وإذا كبر معه هل تنعقد؟ وهل تنعقد منفردا؟ وهل تتجزأ النية؟ يعني تداخلت الأسئلة. الموافقة، المسابقة للإمام حرام، في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، في غيرها المسابقة محرمة والخلاف في بطلان الصلاة، هل تبطل أو لا؟ وفي الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد يدل على أن الفعل محرم لكن لا يعني أن الصلاة باطلة. أما الموافقة فالأصل أن تقع أفعال المأموم بعد أفعال إمامه مباشرة، فلا يتقدم عليه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، إنما تقع أعماله بعده مباشرة، وهو مقتضى العطف بالفاء. يقول: كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن حكم حل السحر بالسحر، فما قولكم في ذلك؟ ذكرنا مرارا أن حل السحر بالنشرة وجاءت على لسان بعض السلف وأنهم أجازوا النشرة، وابن القيم له تفصيل في المراد بالنشرة، إن كانت بالأدعية والرقى الشرعية فلا بأس بها، وهي التي يراد بها نفع الناس وهي جائزة، وإن كان المراد بالنشرة حل السحر بسحر مثله فلا يجوز البتة، لأنه تواطؤ على الشرك الأكبر، تواطؤ على الشرك الأكبر. فالذي حرم الذهاب إلى الساحر في المرة الأولى يحرمه في المرة الثانية، لأن السحر لا يختلف، لا يمكن أن يوجد سحر إلا بشرك، ولا يمكن أن يحل السحر عن طريق ساحر إلا بشرك مثله، لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن أن يحل السحر إلا بتقديم وتقريب. والساحر بدلا من أن يكون مجرما أثيما حده القتل يكون محسنا متفضلا، ينبغي أن تسهل له الأمور ويفتح عيادات لأنه محسن، يكشف الضرورات عن الناس، يكشفها بإيش؟ بالشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يمكن أن يقال بمثل هذا؟ يعني يحفظ عن بعض أتباع المذاهب أنه فهم من كلام السلف في النشرة وحملها على السحر. نعم النشرة حل السحر عن المسحور، لكن إن كانت بطريقة شرعية، نعم إن كانت بطريقة شرعية لا بأس بها، وإن كانت بطريقة محرمة فهي محرمة. يعني كمن يريد قضاء شهوته، هل نقول لكل من أراد أن يقضي شهوته مباح؟ إن قضاها بطريق مشروع أجر على ذلك، وإن قضاها بطريق ممنوع أثم بذلك. فالشرك الأكبر لا يمكن أن يتساءل فيه، ولو لم يكن في ذلك إلا تشريع للسحر والسحرة والتعامل معهم على هذا الأساس وأنهم محسنون. فالفتوى بمثل هذا إقرار للشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، وإن نقل عمن نقل عن بعض أتباع المذاهب، لكن الشرك لا مساومة عليه. قد يقول إنسان ضرورة لكنها مصيبة، عليه أن يصبر ويحتسب، كما لو حصل له حادث وبقي مشلولا بقية عمره، شو قال عنه مثل هذا؟ نعم هذا يصبر ويحتسب، كمن سحر واستمر سحره ما أجدى فيه أن نشرها المشروع، ما نحل السحر عنه، عليه أن يصبر ويحتسب، ومن يريد الله بخير يصب منه، هذه مصيبة والله المستعان. في الدرس الماضي في الخبر قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء، هكذا ضبط، أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي هدى. القصة تدل على أن المسؤول في ظاهرها، يعني على هذه القراءة، أن المسؤول عبد الله بن عمر، نعم عبد الله بن عمر، وأن الذين سألوه أبناؤه، على هذا مشيناها بالأمس. لكن بعد التأمل فيها يعني نجد أن عبد الله بن عمر الذي قررنا أن أبناؤه سألوه لا يمكن أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب مباشرة، إلا أن يكون واحد من أحفاده بهذا الاسم، عبد الله بن عمر ابن عاصم ابن عبد الله بن عمر مثلا، يمكن هذا. لكن بعض الأخوان له توجيه، لأن عبد الله بن عمر المتقدم الصحابي لا يمكن أن يكون يحيى بن المتوكل شاهد وأن يقول له يحيى بن سعيد والله إني لا أعذر، ما يمكن أن يخاطب لأنه متأخرين عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ليس هو ابن عمر، نعم، ابن الخطاب، نعم نعم، كذلك ابن إمام يهودا، يعني عمر بن عمر، فهو متأخر بلا شك. الأمر الثاني الجمع والإفراد، أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه، يعني سألوا عبد الله بن عمر، هذا المتأخر يعني غير عبد الله بن عمر الخطاب، أن أبناءه سألوا، وعود الضمير على الأبناء الذين هم جمع بضمير الجمع سألوه مناسب، وهو الذي جعلنا نستروح إلى أنها أبناء وليست ابن، وهو المضبوطة بالكتاب هكذا. واحد من الأخوان يقول أمرتنا في مقدمة مسلم بأن نغير كلمة ابنا، ما في تغيير، هي الأصل باقية أبناء، هي مضبوطة عندنا أبناء، ووجهناها على هذا الأساس، يقول أن نغير كلمة ابنا بأبناء، ولعل الصواب عدم التغيير. ففي الحديث 34 قال إن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه، وهذا مثل قول ابن عون في الحديث 36 إن شهرا نزكوه، أي الناس نزكوه، فيكون سياق الحديث 34 أن ابنا لعبد الله بن عمر تفسيرا لقوله إن ابنا لعبد الله بن عمر الناس سألوه، نعم شو؟ نعم، فما يكون الضمير عائد إلى الأبناء، إنما يكون عائد إلى الناس، أن ابنا لعبد الله بن عمر الناس سألوه، ويكون قوله وأنت ابن إمام يهودا، أي عمر وابن عمر، تفسيرا لقوله إن ابنا لعبد الله بن عمر، لأنه قال وأنت، نعم، فيكون أبا له من هذه الحيثية، أي من ذريته، لأن الحديث 33 ذكر أن القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، فهو حفيد ابن عمر في الحديث 33، وحفيده أيضا في الحديث 34. ولو أثبتناها أبناء كما أمرت لكان السؤال في الحديث 34 وابن عمر نفسه، فيكون ذلك والمنكر عليه قال له وأنت ابن عمر، أي أنه ليس عبد الله بن عمر، بهذا يزول الإشكال ويتفق السياق وتجتمع الروايات، وهذا مقتضى ما علمتنا من صيانة النسخ عن التخطئة والتعديل وسامحنا إلى آخره، جزاه الله خير، أسلوب مناسب جدا. وعلى كل حال كلامه صواب بلا شك، كلامه صواب. أما مسألة التغيير فليس بتغيير، هكذا كتبت عندنا أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه، وكون عبد الله بن عمر المتقدم لا يرد البتة، لا بد أن يكون اسمه عبد الله بن عمر متأخر، نعم، من أحفاد عبد الله بن عمر، ولا يمنع فيهم من بهذا الاسم، عبد الله بن عمر العمري المكبر معروف، متأخر ومعاصر لمن ذكر، لكن كلامه وتوجيهه أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه، يعني الناس سألوه، على هذا التقدير يمشي الكلام بدون إشكال، وكلامه صحيح وأوافقه على هذا. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني شيئا من الحارث شيئا، فقال له اقعد بالباب، فقال فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير بالأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. وحدثنا أبو غسان قال وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلما اكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر هو ابن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهم الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول الله عز وجل فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب، فقال قلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن علي رضي الله عنه السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية، وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم.
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إنني جار، ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وحدثنا محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان إذ ذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض لشيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أعني الإمام مسلما في مقدمة صحيحه في الكشف عن معايب رواة الحديث والكلام في من جرح منهم، قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد ضبع عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني حارث الأعور الهمداني نسبة إلى همدان قبيلة. وأما التحريك فمع الإعجام الهمذاني نسبة إلى بلد، فهمدان قبيلة وهمذان بلد، والمتقدمون ليس فيهم همذاني لأن النسبة إلى البلد بعدما فتحت الأمصار لأنها في المشرق، منهم بديع الزمان الهمذاني، لكن أكثر الرواة من القبيلة لا من البلد. الهمداني وكان كذابا، هذا جرح في هذا الراوي وهو أهل لأن يجرح، وإن دافع عنه من دافع لأنه غالي في التشيع ودافع عنه من دافع فيما ذكرنا في ما سبق من أنه ألف في الدفاع عنه رسالة اسمها الباحث عن علل الطعن في الحارث، وطعن بسببه في كبار الأئمة كله من أجل الدفاع عن هذا. يطعن في البخاري ومسلم من أجل كذاب، ويطعن في الشعبي الذي طعن فيه لكنه تعصب، صلى الله السلامة والعافية، تعصب يعني. أبو عوانة اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، جاء في طبعة بعض الكتب مصحف الوضاح، فاستغلها من يريد الطعن فيه من أجل الدفاع عن غيره ممن ينتسب إليه، ف فاستغل هذه وقال أن أهل العلم يقولون الوضاح، وخطأ مطبع. أصول الكتاب الذي نقل منه كلها باسمه الوضاح، فبعض أو التعصب المذموم يحمل على مثل هذا، يتعصب للحارث الأعور ويرمي بسببه الأئمة، والتنكيل للمعلم رحمه الله فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع، يعني تعصب لإمام